السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخوتي في الله لتتميم الكلام والتعليق والشرح على كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للعلامة محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه، إلى قواعد أو لقواعد متعلقة بأدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. وأخذنا طرفا من القاعدة الرابعة من هذه القواعد المهمة العظيمة، ومنصوص هذه القاعدة أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذه القاعدة كما تقدم التقدير والشرح عليها قاعدة عظيمة نافعة، تحدد مفهوم الاسم العام والاسم الكلي والاسم المطلق قبل إضافته وتخصيصه وتقييده. وبلغ بنا الكلام إلى الوجه الرابع، وهو ما يتعلق بإبطال مذهب أهل التعطيل الذين عطلوا الرب جل وعلا عن صفاته، لأن التعطيل مراتب، فالمشركون معطلة، الملاحدة الذين أنكروا وجوده عطلوا ربوبيته، والمشركون الذين عبدوا معه غيره أو تركوا عبادته عطلوا إلهيته، والجهمية الخالصة عطلوا أسماءه وصفاته، وهكذا. فالشيخ رحمنا الله وإياه يقول: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله بمثابة القاعدة العامة التي ينبغي على طالب العلم أن يستحضرها في جميع مناقشاته العلمية التي يتكلم بها في العلم ومسائله. فإن طالب العلم لا ينبغي له أن يتكلم في مسألة من العلم
بمعزل عن النظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أردت أن تتكلم عن مسألة من مسائل العلم، عن أي مسألة من مسائل العلم أو العمل، فإنك لابد أولا أن تنظر فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فيما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مفاد قول الإمام أحمد رحمه الله لما قال للميمون: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. ولو أن طالب العلم جنح إلى هذا الأمر ومال إليه واستقر في نفسه من أنه لا يتكلم في مسألة من مسائل العلم إلا بعد أن ينظر إلى أنوار النبوة، إلى أنوار مجتمع الصحابة، إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل. وكثير من الناس يذهبون معتقدين لعقيدة أو عمل، فإذا طولبوا به لنكارته أو شناعته ذهبوا يتلمسون فيعتقدون ثم يستدلون. ومن أجرى هذا الضابط على أقل الأحوال، إن لم نقل بأنه قاعدة، بل الصواب أنه قاعدة، إن لم نقل بأنه ضابط قاعدة فهو ضابط على أقل الأحوال، ألا وهو أنك لا تنظر إلى الأمر بمجرد استحسانك له أو استحسان مذهبك أو جماعتك أو بلدك أو ما أشبه ذلك، حتى تنظر في أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مفاد ما ذكره الشيخ. فما دام أن التعطيل لم يكن معروفا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلموا بهذا الذي تكلم به هؤلاء المعطلة بمقتضى القواعد المنطقية، فإننا لا نقول به ولا نتجاسر على ديننا، فما آمن في دينه كمخاطري. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، لأنه لو قال، وهذا الجواب احتمالي، لأنه لا يعقل أن يقول قائل به مسكة عقل بأنه أعلم من الله بنفسه، ولو قالها كفر وانتهى النقاش معه وانقطع الحوار معه. فالشيخ رحمه الله تعالى، وهذه طريقة لأهل العلم، هنا يفترض مناظرة أو مجادلة أو مناقشة. طبعا في القديم حتى في كتب المذاهب الفقهية ومجالس الفقه، تعرفون أن مدارس الفقه في كثير من البلاد الإسلامية وحاضرة البلاد الإسلامية في المشرق والمغرب، كان الفقهاء يجتمعون من المذاهب ويتطارحون المسائل العلمية ويتناقشون فيها مباشرة، وأحيانا يتناقشون فيها عبر الرسائل والكتب أو تقرير الدروس أو ما شابه ذلك، وأحيانا يفترضون محاورة أو مناقشة مع الخصم يناقشونه فيها على مقتضى لازم مذهبه. والشيخ لماذا بدأ بهذا السؤال: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ لماذا؟ هذا ليس اعتباطا، الشيخ لا يأتي بجدال أو بمناقشة اعتباطية، لا، هذه مبنية على أصول وعلى علم، بمعنى أن لازم قول من قال بالتعطيل أنه أعلم من الله، فهو يقرر لك هذا اللازم بالسؤال، فيقول لك: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ مع أن هذا هو لازم مذهبه. المناطق المتكلمون الذين خالفوا السلف في باب الصفات من أين انطلقوا؟ هل انطلقوا من نصوص الشرع؟ لا، هم يقولون ظاهر هذه النصوص إثبات الصفات. إذن إلى أين تحاكمتم؟ قالوا: تحاكمنا إلى العقل، لأن العقل هو الذي يجوز ما يثبت وما ينفى، فنحن نقول هذا يجوز إثباته على الله وهذا يجب نفيه، وهذا هل هو بمقتضى نصوص الشرع؟ لا، بمقتضى العقل، هذا هو الذي يقررونه. ولهذا يحرصون حرصا بالغا على تقرير علم المنطق وإيصاله للناس ونشره وتعلمه، لأنهم يضعون هالة من الإرهاب في نفوس أهل الإيمان على أن إثباتكم وقولكم بالأسماء والصفات هذا مخالف للمنطق. المنطق يحبس العقل على ألا يفكر، العقل يعني حركة النفس أو حركة العقل ألا تتجاوز إثبات ما ليس معقولا، ما ليس معقولا من جهة أي شيء، من جهة العقل. فالشيخ لما افترض هذا السؤال لم يفترضه اعتباطا، لابد أن نفهم هذا، لأن لازم قول المعطلة ولازم قول المشبهة أنهم أعلم من الله. الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان، قالوا: لا يا رب، لا يليق أن نثبت لك يدين. لاحظ، لا يليق أن نثبت لك استواء. وهكذا قال الشيخ: فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ سيقول نعم. هذا الكلام مع المنتسبين للقبلة، إلا في الباطنية يقولون لا ليس بحق، إنما هو تخيلات، يعني أنواع من الإقناعات النفسية لترك الباطل، كما تقوله الإسماعيلية والباطنية. قال فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، التي هي نصوص الاعتقاد، نصوص مسائل التوحيد والعقيدة، يتركها الرب جل وعلا هملا، لا يضبطها ضابط ولا ترجع إلى قاعدة ولا يخاطب بها الناس، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أصحابه، لأجل أن يستخرجوا أمور الغيب بعقولهم؟ هذا متعذر. الغيب لا يمكن أن يثبت بالعقل ولا ينفى بالعقل، هذه قاعدة، قاعدة إيمانية، لا يمكن أن تثبت الغيب أو تنفيه بمجرد العقل المعزول عن الشرع، افهم هذا، فهو مهم. إنسان يأتي ويقول من أمور الآخرة كذا وكذا، بأي مقتضى، بأي دليل، بأي حجة؟ العقل يقول هذا، قياس العقلي، لابد أن يكون هناك في الآخرة شيء اسمه كذا وكذا، حالته كذا وكذا. نقول له لا، قف، لأن العقل لا مدخل له في هذا الموضع. وهكذا جميع الغيبيات المتعلقة بالرب، المتعلقة بإلهيته، بربوبيته، بأسمائه، بصفاته، متعلقة بأنبيائه، برسوله، بالصراط، بالميزان، بالجنة، بالنار، لا يمكن أن يوقف على العقل المجرد في الإثبات أو النفي. الشيخ رحمه الله تعالى يقول فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، يعني باعتبار ما جاء من نصوص القرآن. قال وأما باعتبار ما جاء في السنة، لأن السنة كما تقدم معنا وحي، كما جاء عن مكحول أنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كما ينزل عليه بالسنة. قال أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم كذا في النص؟ ثم يقال له هل تعلم أما باعتبار ما جاء في السنة. أنتم تتابعون على نسخة أشرف، إن كان أحد منكم يتابع على نسخة أشرف عبد المقصود ففيها خطأ في هذا الموضع فاحش لا يمكن أن يكون تصحيفا ولا سبق قلم، لا أدري كيف دخل عليه فينبه عليها، وهناك خطأ آخر سأنبه عليه في موضع آخر إن شاء الله. هنا نسخة أخرى أما باعتبار ما جاء بالسنة. قالوا له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. نعم فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق؟ هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. عندك في نسخة أشرف الذين يتابعون عليها، يعني أشرف عبد المقصود، فسيقول لا. وقلت لك هذا خطأ لا شك في فحشه وبعده عن الصواب، لأنه لو قال هذا لم يستمر معه النقاش، يكون كافرا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول هذه نسخة أشرف، فسيقول لا. انتبهوا لهذه المآخذ، فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات هذه بعد التسليم لهذه المقدمات وهذه المناظرة؟ يقول له: لماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لماذا هذا التطبيق أو هذه النتيجة؟ لأنه لا يعقل أن تكون مسلما مستسلما ثم تعترض على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجبتم المرسلين؟ الرب تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. تقول: لا، أنت لا يليق الاستواء، إنما المعنى استولى. لا يليق الاستواء لأنه يستلزم كذا وكذا، هذا باطل. ولهذا قال: وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفته إليها. وهنا تجد أن الذين سموا أنفسهم بأهل التأويل أو بأنهم يتأولون النصوص، والذين يمشون على قاعدة الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يقولون بهذا وهم في أنفسهم بينهم من الخلاف ما لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض جل وعلا، بل إن الواحد منهم يذكر من الاحتمالات في التأويل وتقدير هذا التأويل، كما سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في باب الشبهات، لأن الشهرستاني كما لعلي ذكرت هذا في أكثر من مناسبة في كتاب الفصلي في الملل والنحل، في كتاب الملل والنحل الفصل ابن حزم في كتاب الملل والنحل يحكي الاتفاق على أن التأويل أمر مضنون. انتبه لهذه فهي مهمة. عندما ترى في كتب المؤولة يقولون: بل يداه مبسوطتان، يعني النعمة، ومنهم من يقول يعني الكرم، ومنهم من يقول يعني القدرة، ومنهم من يقول القوة، فيؤولونها بالقوة وبالقدرة وبالإرادة وبالرحمة وبالكرم وما أشبه ذلك. هذه لو سلمنا بأن التأويل واحد لقلنا: وما أدراك أن هذا التأويل هو مراد الله جل وعلا؟ من أين لك أن هذا التأويل الذي أنت أولته وصرفت به الصفة، والصواب أن يقال تحريف، وصرفت به الصفة هو مراد الله جل وعلا؟ ولهذا الكلابية والأشاعرة ومن شابههم من الطبقة الأولى من المتقدمين يختلفون عن الأشاعرة المتأخرين في كثير من أصول مذهبهم. ولو رأيت لبعض شراح الحديث ممن يسير على مذاهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة، أو قل على مذهب متأخري الأشاعرة في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية الخبرية، رأيت أنه يحكي أقوالا كثيرة في تأويل صفة واحدة هو نفسه، يحتمل أن يراد بها كذا، يحتمل أن يراد بها كذا، يحتمل أن يراد بها كذا. فهذه النكتة التي قررها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته نكتة مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يتقنها وأن يكررها. نعيدها: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. ثم نقول له: لذاذا لفظ القرآن والسنة يستلزم التشبيه، ولفظك الذي أولت به الصفة لا يستلزم التشبيه، لماذا هذا؟ كيف يكون ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من الألفاظ المتضمنة لكمال المعاني يستلزم التشبيه، وألفاظكم التي أولتم بها الصفات وحرفتم بها النصوص لا تستلزم التشبيه؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. بطلان اللازم يعني لازم القول يدل على بطلان هذا الملزوم الذي لزم على ذلك القول. فإذا قلت قولا يلزم من قولك هذا نقول كذا وكذا، يعني هذه في مسائل العمليات والعلميات كلها، لأن المسألة متفرعة عن قاعدة هل لازم المذهب مذهب. ومن أحسن المواضع التي بحث فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة كتاب القاعدة النورانية، فبين ما فيها من التفصيل، وأن لازم المذهب إما أن يكون حقا فهذا يلتزمه صاحبه لأنه حق يجب عليه أن يقول به، وإن كان ظاهر قوله الباطل فإنه لا يلزمه هذا القول حتى يلتزمه هو، فإذا التزم هذا القول صار قولا له. وأما إطلاق القول بهل لازم القول أو لازم المذهب لازم، هذا ليس بمتجه. ولهذا الفقهاء رحمهم الله عندما يتكلمون حتى في مسائل العمليات، العمليات أعني بها الأمور الفقهية الأحكام الشرعية، فإنهم يستحضرون هذه اللوازم. أنا أضرب لكم مثلا إن كان ليس من معرض كلامنا، الخلع الواقع بين الرجل والمرأة من جهة المرأة، الفقهاء رحمهم الله اختلفوا هل هو فسخ أم طلاق، ما الذي يلزم على هذا وما الذي يلزم على هذا؟ من قال بأن الخلع فسخ لم يعتبرها طلقة، فإذا كان الرجل قد طلق امرأته مرتين من قبل أن يخالعها ثم بدا له أن يراجعها بعد الخلع جاز له أن يراجعها. ومن قال بأنه طلاق وليس خلعا وليس فسخا عد هذا الفسخ الأخير أو عد هذا الخلع طلاقا، فلم يجز له أن يراجعها إن تراضي على التراجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فعلى كل حال العلماء رحمهم الله، ثم أيضا عبارة اللازم وليس بلازم معلوم أنها من المسائل الأمور المتداخلة بين أهل المنطق وأهل الأصول ومن استعمل هذه الألفاظ. ومصطلح الفقهاء ومصطلح الأصوليين في اللازم ومصطلح علماء الشريعة في اللازم غير مصطلح، أو لا نقول غير مصطلح بل هو أوسع من مصطلح المناطقة الذين لا يقولون إلا باللازم العقلي. أما علماء الشريعة فقهاء الشريعة أصحاب أصول الفقه يقولون باللازم العقلي وباللازم الشرعي وباللازم العرفي وباللازم الطبعي إن اقتضى الأمر كل هذه يقولون بها. على كل حال الذي أحبه الذي أرجوه من شريفكم وكريمكم أن تتنبهوا إلى قضية لازم القول، وهذا سيخرجنا من مآزق كثيرة، لأن بعض الأقوال الواقعة من الفرق الباطلة لا شك في ظهور الكفر فيها. لهذا كان شيخ الإسلام يقول رحمه الله: لو قلت بقولكم كفرت، لأنني أعلم خطورة هذا القول. على كل حال أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وإن كان ليس هذا موضع نقاشها لأن الشيخ ذكرها عارضا. قال: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ومن أحسن المواضع التي ينبغي أن يراجعها طالب العلم في قضية بطلان مذهب المعطلة من جهة ما يلزم عليه ما قرره وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى. فمن هذه اللوازم: أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. قد نص على هذا صاحب الجوهرة، لأنه قال: وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم لم يقم سوق التعطيل في نفوسهم إلا بعد أن قام على قدمين راسختين من التشبيه، فلما شبهوا عطلوا فرارا من التشبيه، ففروا من تشبيهه بالموجودات إلى تشبيهه بالمعدومات كما يقرر ذلك أئمة السنة. قال: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. كذا يقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى. وهذا الأثر خرجه اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورواه الذهبي في العلو وفي السير، وقال في سير أعلام النبلاء كلمة مفيدة في هذا الباب بعد أن ذكر هذا الأثر. قال: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها منفقها، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان: المقام الأول تأويلها وصرفها عن موضع الموضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها وأمروا بشقهن، إنما الفعز لا قوله ليس كيف بقي لأكذا وما حق، ولا نمثلها أصلا ولا نشكلها. انتهى كلام الحافظ الذهبي، وهو كلام ماتع رائق منه رحمه الله في هذا الباب. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلامه موهما لذلك. كيف يكون ظاهر كلام الرب جل وعلا تشبيها، وهو الذي قال ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلموا له سميا؟ لهذا فقالها الشنيعة التي ذكرتها لكم، وذكرت رد شيخ مشايخنا العلامة الأمين محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، لما قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: إن الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر. قال رحمه الله: ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني كيف يكون هذا القرآن في كيف يكون هدى كيف يكون نورا؟ السلف مجمعون على عقيدتهم وما هم فيه، وأتباع السلف أيضا هم تابعون لهم في اعتقادهم وإجماعهم على هذا الاعتقاد. أما هؤلاء الذين حكموا العقل فإن العقل الجهمي لم يقبل سائر نصوص الأسماء والصفات، فعطل نصوص الأسماء والصفات كلها ولم يثبتوا لله اسما ولا صفة، أليس كذلك؟ بلى. وعقل المعتزلة أثبت الأسماء أعلاما محضة ونفى الصفات، ونفى الصفات. وعقل الأشاعرة أثبت نصوص الأسماء وبعض نصوص الصفات التي يسمونها بالنفسية أو العقلية، وهكذا قل مثل هذا في الكلابية والماتريدية ومن تفرع عن هذه الفرق. وكذلك عقل الباطنية تفوق على عقل الجهمية فأبطل جميع النصوص الشرعية المتعلقة بالشرعيات العلميات العمليات، كلها ليست عندهم لا حقائق. الجنة والنار هذه ما هي لا حقائق، الملائكة ما لهم حقيقة، ليسوا شيئا موجودا إلى غير ذلك. وهذه المناقشات يا إخوان تروها يعني في غاية من الأهمية، وينبغي أن تعطى حقها من الفهم. قال رحمه الله ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وأنتم تعلمون هذه النصوص التي سمعها الصحابة رضي الله عنهم، بل بعضها نصوص جاءت في مقام الأحداث، جاءت في مقام الأحداث في قصة الرجلين الأنصاريين حين استضاف ذلك الرجل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عجب ربكم، وفي الرواية الأخرى ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هل نقل عن الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله نثبت الضحك لله عز وجل؟ سمعوا هذه النصوص وأقروا بها وآمنوا بها، ولم ينقل عنهم في شيء من أثارة من علم، إلا فليأتون كتب الإسلام مدونة، حتى كتبهم هم الذين أقاموا الدنيا وما أقعدوها بها لم يظفروا بشيء ولو بإسناد ضعيف كما سنناقش في الشبهات يؤول هذه الصفات عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا إذا وجدوا في آثار من جاء بعدهم بعض المرويات الضعيفة الباطلة التي لا إسناد لها قالوا هذا تأويل، بل إنهم لشدة تعنتهم في التعطيل ألغوا علومهم التي يقولون فيها بأنهم من أبرع الناس فيها، وهي علوم اللغة العربية ومشاكلها، ألغوها بسبب أنهم يريدون أن يحصلوا على أي شيء. سيأتي هذا معنا في أنهم قالوا والسماء بنيناها بأيد، أن معنى أن ابن عباس لما قال بأيد أي بقوة أول صفة اليدين، أين الأيد من اليد؟ أين الاشتقاق الأصغر والأكبر والأوسط؟ جميع أساليب الاشتقاق التي تتعلمونها في الصرف وفي النحو لا تساعدكم ولا تسعفكم بهذا، من آدى يأيد أيدا إذا قوي. ولهذا قال الله عز وجل عن داود عليه السلام عن قومه أولي الأيدي القوة والأبصار، ولا ما في حد من الأنبياء والخلق له أيدي إلا داود وعشيرته سبحان ربي العظيم. فانظروا إلى هذا المعتقد الفاسد كيف حور عليهم عقولهم، بل إنهم في كتب شرح الورقات للجويني الذين تناولتها أيدي الأشاعرة يضربون مثلا لهذه الآية، بل والسماء بنيناها بأيد، وسأذكر هذا إن شاء الله فيما يستقبل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، وهو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب، وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. إلى أي العقول نرجع؟ اتفقوا أنتم أهل التعطيل، قد ذكرت لكم عقل المعتزلة وعقل الجهمية لم يقبل سائر الأسماء والصفات. عقل المعتزلة قبل الأسماء أعلام المحضة ولم يقبل الصفات، والأشاعرة قبلوا الأسماء وبعض الصفات، وهكذا الكلابية والماتريدية. وقس على ذلك، فإلى من نرجع؟ إلى لم نرجع إلى الرسالات، إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى هذه العقول المضطربة المتناقضة. ولهذا بينهم من الحروب في هذا الباب ما لا يعلمه إلا الله وما خالفها، ولهذا يضعون من الهالات على علومهم التي يعطلون بها أسماء الله وصفاته ويخرجون بها إلى المركب والبسيط وما أشبه ذلك، أنهم يقولون في كتب المنطق وفي شروحها وفي دروسهم على المنطق يقولون أن الغزالية الغزالي، وهذا الصواب الذي اختاره النووي في ضبط اسمه بالتشديد، أنه قال: من لم يعرف علم المنطق فإنه لا يوثق بعلمه. والسلف أحمد وأبي حنيفة كانوا يعرفون المنطق، كيف وثقتم بعلومهم؟ كيف أخذتم مذاهبهم ودرتم عليها وخرجتم عليها ونسبتم إليهم أقوالكم التي قلتم بأنها تخريج على هذه المذاهب؟ كيف صار هذا علما؟ كيف صار هذا علما؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، أن إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وهذا واضح. فهم يقولون ما دام أنه مجاز، المجاز مقابل للحقيقة، وقضية المجاز لا نريد أن نتخوض فيها في هذا الموضع لعله يكون لها في مناسبة أخرى، لأنه كما سبق القاعدة هذه أطال الشيخ رحمه الله تعالى فيها. والمجاز فيه وفي إثباته ثلاثة أقوال مشهورة معروفة لأهل العلم، و ابن خويز من داد من المالكية وغيره، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز إطلاقا على الاصطلاح الذي يتعاطونه ويتعاملون به، فإن هذا ليس معروفا عند العرب ولم يتكلموا به، وليس مما تارى أو وجد في خلدهم. يقول الشيخ رحمه الله: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي، هكذا وقع في نسخة أشرف، والصواب الذي في النسخ الأخرى وفي شرح الشيخ: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله. انتبهوا للساقط، وهو كلمة نفيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه. ولا شك أن العرب عندما تخاطب وتريد أن تخرج عن المراد الذي يسمونه بالحقيقة لا يتركون الأمر هملا دون تبيين ولا إيضاح، بل لا بد وأن تكون هناك قرينة دالة. ولهذا لو قال قائل رأيت زيدا أو لقيته، يعني لقيت زيدا هكذا مطلقا، هل يعقل أو يعقل عاقل أن المتكلم الذي قال لقيت زيدا أو رأيت زيدا أراد رأيت غلام زيد أو رأيت أبا زيد أو لقيت أبا زيد، ولا يكون قد أراد أنه لقي زيدا؟ هذا تسفيه لكلام العرب، هذا خروج لمصطلحاتهم وكلماتهم. إنما إذا أرادوا شيئا فإنهم يقيمون حوله القرائن الدالة عليه. ولهذا قال الشيخ وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. يعني لا نقول وجاء ربك جاء أمر ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمر ربنا. ولهذا تأتي القرائن الدالة على الحقيقة، وجاء ربك والملك صفا صفا. لاحظ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل هذا الأمر هو القائل الذي يقولون له؟ ولهذا تجدون في كتبهم وفي كتب الشروح يقولون ينزل أمر ربنا، وفي بعضها ينزل ملك، أليس كذلك؟ تجدون هذا في كتبهم وفي ما يتعاطونه من العلم. قال وأظهر علامات المجاز، نعم، ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا. يعني المعطلة كما ذكرت سابقا طبقات، والطرد من المصطلحات الأصولية المنطقية، الطرد هو حقيقته وجود الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع. فإن من المعطلة من طرد هذه القاعدة في نفي الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من لم يطرد القاعدة في جميع الأسماء والصفات وإنما في بعضها، ومنهم من تناقض، وهم طبعا الطائفة الأولى من طرد قاعدته في جميع الصفات وتعدى إلى الأسماء الجهمية. قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. ولهذا لو نظرت حتى لمن يعظمونهم من أئمة مذاهبهم مثلا، أو له عظمة في نفوس الناس باعتبار مكانته في المذهب، مثل ما حصل في ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، أن بعض المنتقدين له قالوا إنه لم يعرف علم الكلام الذي يعلم به ما يجوز وما يمتنع عن الله تعالى. لهذا لما ردوا عليه بمقتضى العقل. قال رحمه الله فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هذه القاعدة قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة التدمرية، وسيوضحها لنا الشيخ رحمه الله. فبالطريقة العقلية التي أثبتتم بها الأسماء نقول للمعتزلة نثبت بها الصفات، وبالطريقة العقلية التي أثبتتم بها يا معاشر الأشاعرة بعض الصفات نثبت بها البعض الآخر. قال الشيخ رحمه الله مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. وينبغي أن يعلم قبل الدخول في هذا أن من أهم الصفات التي اعتنى بها الأشاعرة وجعلوها مرجعا لجميع الصفات هي صفة الإرادة. فيقولون في الرحمة إرادة الثواب، في الرضا إرادة الجزاء، وهكذا، فيجعلون مرجع الصفات إلى الإرادة. قال الشيخ: أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، دليل على الإرادة. هذا يناقشهم في صفة الإرادة، كما قال جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل أو إرادة الثواب أو إرادة الجزاء كم ستذكر من تأويلاتهم. ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم الله ما يشاء، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد الناس. ولهذا تجد أن صفة الرحمة واسم الرحيم من أكثر الأسماء والصفات المترددة في أذهان ونفوس الناس وألسنتهم. قال: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. ولهذا قول من خفف التعطيل يوصل إلى قول من غلا وغلظ تعطيله، ولا شك. ولهذا المعتزلة ردوا على الأشاعرة بما ردوا عليهم به، فقالوا لهم: أنتم يعني لفترض أنتم لماذا لا تثبتون جميع ما أثبته أهل السنة؟ قالوا: أن العقل ما يقبل هذا. قالوا: وكما لم يقبل عقولكم هذا، لم يقبل عقولنا أيضا إثبات سائر هذه الصفات. وهكذا الباطنية قالت للجهمية، هكذا الجهمية قالت للمعتزلة، وأراح الله أهل السنة من هذه الشرور كلها. قال: فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب. قال: فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أراد الجهمية الخالصة، أم خاصا يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أو أحدهما أنه طريق ومعتزلة علمية، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان عاما أو خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة. نعم سقط في نسخة أشرف وللجهمية وهي في نسخة أخرى. وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، فلا يرد باطل بباطل ولا بدعة ببدعة، وهذا ضابط مهم. ثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل محتج. لهذا قال شيخ الإسلام: لا الإسلام نصروا ولا الكفر كسروا. فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا في نفي فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا. هذا واضح وظاهر وحجة قوية عليهم هم في أنفسهم، أما على أهل السنة فالحمد لله ليس في هذا من الحجج ما يتطرق إلى اعتقادهم. فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ ولهذا العقل لا يمكن أن يتحاكم إليه محاكمة كلية. وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى؟ وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، وهي أيضا حجة الباطنية من الإسماعيلية الذين أولوا جميع النصوص حتى قالوا بأنها مجرد تخيلات، الجنة تخيل والنار تخيل والملائكة تخيل، كل هذه والحج تخيل والصلاة تخيل والصيام تخيل. فما احتجت به الجهمية احتجت به الباطنية، وما احتجت به المعتزلة احتجت به الأشاعرة، وما احتجت به الأشاعرة احتجت به الماتريدية. فكيف يكون حجة للأشاعرة والماتريدية ولا يكون حجة للمعتزلة؟ وكيف يكون حجة للماتريدية والمعتزلة والأشاعرة والمعتزلة ولا يكون حجة للجهمية؟ وكيف يكون حجة لهذه الطوائف ولا يكون حجة للباطلية؟ وبهذا تبطل الشرائع وتذهب الرسالات والكتب السماوية. قال: ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا من بديع التصنيف ختمه رحمه الله بهذه الآية، وأن من سلب هذه الأنوار فلا نور له عند الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. لماذا؟ لأني ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن المعطل لا يمكن أن يصل إلى نتيجة التعطيل إلا بعد أن يستقر في قلبه ونفسه شبهة التشبيه، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، بل هو اعتقد هذا التشبيه أصلا فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالنقائص ففر من إثبات هذه الصفات إلى نفيها بحجة أنها توهم التشبيه فشبهه بالمعدومات. ولهذا قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. قال: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة، فيصح دلالة ويصح دلالة، ومنهم من يرجح الفتح على الكسر ومنهم من يرجح الكسر على الفتح، وإن كان الظاهر من كلام المحققين أن الفتح أقرب، أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. وبهذه التقرير ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل أو هذا الباب، وهو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو باب عظيم، وهو باب القواعد، قواعد الأدلة الدالة على الأسماء والصفات. وبهذا البيان أيضا ننتهي من الكلام على هذه القاعدة الرابعة وعلى الفصل الثالث وهو قواعد أدلة الأسماء والصفات. والدرس القادم إن شاء الله سنشرع في الفصل الذي ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى الشبهات التي تعرض لهذه الأدلة وطرق الاستدلال بها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقبل الشروع في الإجابة على الأسئلة أنبه على أمر مهم، وهو أن طالب العلم إخوتي في الله ينبغي له أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، فإن هذا من أنفع طرق العلم الموصلة إلى تحصيله. أما أوقع نفسه في ألوان من الشتات بسبب عدم ضبط الكتاب الذي يدرسه أو مراجعة الدرس الذي يحضره، فإن هذه أمور مهمة في طلب العلم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: امرأة تعيش وحدها في كندا في انتظار أن يسوي زوجها وضعيته الاجتماعية في لبنان ثم تنتقل معه، علما أن لديها أخا وأختا بكندا، هل يجوز لها أن تسكن لوحدها لعدم رغبتها في أن تكون عبئا عليهم؟ إن كانت لا تخاف على نفسها ولا تخشى على نفسها من أنواع الشرور أو الفتن أو ما أشبه ذلك من الوحدة والوحشة، وإن كان هذا فيه نهي، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإمكانها أن تتوسط في الأمر وحتى لا تكون عبئا بأن تنفق ما تنفقه على نفسها في بيت أختها إن كان لا يضيق هذا عليهم. يقول بارك الله فيكم وفيكم: توفي في بلدنا رأس من رؤوس الضلال ومؤسسي جماعة قبورية خرافية، وهو قريبي، فهل يجوز لي أن أعزي زوجته وبناته فيه وجزاكم الله خيرا؟ مسألة التعزية لا بأس بها حتى في الكافر، يعني يعزى الإنسان فيه تعزية عامة، وهذا الإنسان قد يكون عنده أشياء من الأمور التي ذكرتها من جهة الرأسية في القبورية وما أشبه ذلك، فإنه يعزى، لكن إن كان ممن حكم بكفره فإن هذا لا يترحم عليه، هذا لا يترحم عليه، يعني إذا مات له من يعز عليه به قريب أو صديق. وفي هذا طبعا في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، لكن إن كان يعني يعز لأجل دفع مفاسد تقوم به فإنه يعزى إن شاء الله. نعم، كما قلنا إن كان في هذا مصلحة. نعم، طيب، بارك الله فيكم.
ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى له عينان؟ الدليل من جهتين. أما الجهة الأولى فإجماع أهل السنة والجماعة عليه، فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا يجوز لنا أن نقول قولا لم يقله أحد من علمائنا، فالعلماء متتابعون على هذا الأمر كما نص على هذا ابن خزيمة وغيره من العلماء. والدليل الثاني أنهم استدلوا بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أو ذكر صفة الأعور، وقال إن ربكم ليس بأعور. نعم نعم، هل تمت الأسئلة؟ يقول السائل بعض الناس، يقول بعض الناس يشكل عليهم قول الله تعالى إن الله يهدي من يشاء الآية، ما وجه الإشكال الذي وقع لهم؟ الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون بين فضله وعدله، كما يقول الطحاوي رحمه الله في مثل طحاويته، وقال شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. وحقيقة هذا أن الهداية فضل من الله جل وعلا يمن بها على من يشاء من عباده، وأن الإضلال عدل، فإن الله يضل الكافرين ويضل الفاسقين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وكما قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأما اعتقاد المعتزلة في الهداية والإضلال، فإنهم يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، وإذا عمل العبد بموجبات الهداية فهداه الله تبارك وتعالى، وذلك مقدر عليه فله، وهكذا إن فعل بأسباب الضلالة، فالفعل والترك راجعان إلى تقدير الرب تبارك وتعالى. نعم. هل يقول هل يجوز تهنئة المسلم لأخيه المسلم بقول كل عام وأنتم بخير؟ لا، هذا ما يصلح ولا ينبغي، وعليه فتاوى طائفة من أهل العلم، ومن نظر في كلام أهل العلم رأى أن منهم من لم يقل بما هو أقل من هذا، حتى قال الإمام أحمد: من هنأني هنأته. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث جرير بن عبد الله كما حسنه الحافظ ابن حجر فيما يحضرني، أنهم كانوا يقول: تقبل الله منا ومنكم. وأما مثل هذه فإنها لا تدل على فضل ولا خيرية. وأذكر والله أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يفتي بعدم جوازها، لأن فيها نوعا من التشبه. نعم. هذا يسأل عن شخص، عن رجل بعينه في مسألة الترحم والتكفير وما أشبه ذلك، وليس لنا خوض هذه الغمار. نعم. الذي بعده. فأما ضلاله فضلاله نعرفه قبل موته، فهو ضال مضل بلا شك. هل يجوز لي كراء سيارة من شخص امتلك هذه السيارة من طريق الربوي؟ جائز، لا مانع من هذا، وقد ذكرنا هذا مرارا، مسألة الأموال الربوية التي تكون عند الشخص هي محرمة عليه هو في نفسه، ويجب عليه أن يتخلص منها. أما إذا بايعته أو تاجرته أو رهنت منه، فقد رهن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث عائشة: مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. نعم. يقول: هل يحق لي شرعا اللجوء إلى السفارة من أجل المطالبة بحق ابنتي، خصوصا أن والدها لم يسجلها في دفتر الحالة المدنية؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب تحقيقا لمناطه، من جهة
أين حصلت هذه القضية؟ هل هي في بلاد إسلامية أو في بلاد الكفر؟ فإن كانت في بلاد إسلامية فإن هذا ليس من مسائل الفتوى وإنما هو من مسائل القضاء، فيرجعون إلى المحكمة وهي التي تقرر هذا. وإن كان في بلاد الكفر فإن مقام المراكز الإسلامية يقوم مقام ولي الأمر، فيرجعون إلى المركز الإسلامي لفض هذا النزاع. وأما من جهة العموم والإجمال فإن المسلم يجوز له أن يطالب بحقوقه التي بخست بأي صورة من الصور أو طريقة من الطرق. وأهتبل كما يقولون هذه الفرصة لأنبه إخواني حفظهم الله إلى مسألة مهمة في العلم والتعاطي للفتوى والقضاء والحكم. الناظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله مع أمته يجد أنه هو وخلفاؤه من بعده وقفوا للناس على ثلاثة طرق. الطريق الأول مقام العلم والإفتاء، وهذا يلحقهم فيه أهل العلم والفتوى الذين يفتون الناس بموجب ما يدينون الله تبارك وتعالى به. والثاني موجب القضاء والحكم، بمعنى أنه كان قاضيا يقضي بين الناس ويفض النزاع فيما بينهم ويحكم بينهم فيما يتخاصمون به. والعالم لا يقف هذا المقام إذا لم يكن قاضيا. والثالث مقام الحكم والتنفيذ، وهو مقام ولاية الأمر والتنفيذ من جهة الحكم. فمن لم يعرف هذه الثلاثة الأمور خلط في الاتباع، وهي أمور مهمة يغفل عنها كثير من الناس. وربما وجدت طالب العلم أو بعض الناس يريد أن يطبق ويتبع السنة، فإذا جاء إلى هذا المضيق يقول لك أنا سأقتل الساحر أو سأحكم بين هذا وهذا. هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، لأن مقام الفتوى ليس كمقام القضاء، ومقام القضاء ليس كمقام التنفيذ والحكم. وضبط هذه الأمور بالنظر إلى سيرته ومعاملته للأمة لا بد منه. نعم. يقول عندنا كثير من الموظفين المسلمين يهنئون النصارى في أيام أعيادهم، فما نصيحتكم لهم؟ لا يجوز لهم ذلك، ويجب عليكم أن تنصحوهم وأن تبينوا لهم أن هذا حرام. وإذا كان يحرم عليهم أن يحتفلوا بالأعياد فكيف يجوز أن نهنئهم فيها؟ هذا أمر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقد أفتى العلماء منهم شيخ الإسلام وسائر علمائنا وشيوخنا ممن لقينا وممن لم نلقى بتحريم اعتزا بدينه وأن يكون عنده اعتزاز بأوامر ربه جل وعلا. وإن هنؤونهم بشيء من أعيادنا كما يفعلون من حكامهم أو رؤسائهم أو وزرائهم أو تجارهم، فإن هذا لا يجوز لنا أن نقابلهم بهذا الأمر بأننا نهنئهم في أعيادهم. نعم. يقول ما حكم صبغ الشعر للرجل؟ جائز بشرطين اثنين: ألا يكون الصبغ بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، وأخبر أنه يأتي أقوام يخضبون كحواصل الطير. وقد صنف شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رسالة وهي مطبوعة ولعلها منشورة، ما أدري إذا كانت على الشبكات، سماها تحريم الخضاب بالسواد. الشرط الثاني ألا تكون على هيئة يطلب بها التشبه بالكفار، فإذا كان قاصدا
للتشبه بكافر في صبغه لشعره من أمامه أو من خلفه أو من أعلاه أو جميعه هي تشبه بهذا الكافر، فإن هذا لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. هذا أخ يسأل: ما هي الطريقة المثلى لدراسة النحو؟ والحقيقة أن الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، يمكن أن نسميها مدخلا إلى علم النحو أو المنهجية في دراسة علم النحو. ولا شك في أن علم النحو من أهم العلوم وأجلها وأرفعها قدرا، ولهذا قال ابن الوردي بيتا جميلا: وبعد فالجاهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر، وويم الله إنك لتسمع إلى من تجله في نفسك، لأن الله جل وعلا نفع به وله دروس وله دعوة، فإذا تكلم لحن فينقص قدره من نفسك. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه كان يضرب أبناءه على اللحن، واللحن لا شك أن جميعنا سيقع فيه لقلة الممارسة وفساد السليقة وما أشبه ذلك، لكن على كل حال يعصم من كثرة اللحن. وليس هذا سؤال الأخ فيما يتعلق بأهميته، لكن الجواب إجمالا أن جميع العلوم تنقسم مراتبها إلى ثلاث: مرتبة المبتدي، وهذا هو الذي يستطيع أن يفكك العبارات، ومرتبة المتوسط، وهذا الذي يستطيع أن يتصور المسائل ويحكم، المتوسط يستطيع أن يتصور المسائل ويحكم عليها، ومرتبة المنتهي وهو الذي يتصورها ويحكم عليها ويدلل لها ويستشهد لها. فكل من أراد أن يصل إلى علم ويتخطى المرتبة الأولى والثانية فإنه لن يصل إلى هذا العلم، كما ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، معنى كلامه أنه قال: أن من رام العلم على غير طريق السلف إن أصابت. وتعلمون ما رواه البخاري تعليقا في الصحيح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فنصيحتي بعد هذه المقدمة أن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم النحو أن يقصد إلى من يعلمه النحو أولا، وثانيا أن يختار هو ومن يعلمه الكتاب الذي يشرحه له ويقبل عليه كمتن بأحد طريقين، كما ذكر شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله: إما بحفظه عن ظهر قلب واستظهار، وإما بإدامة النظر فيه، بمعنى أنه يكرره ويكرره، وإذا أقبل عليه فإنه يقبل على الكتاب المدروس وعلى الدرس المحضور، ولا يشتت نفسه بالذهاب وراء الشروح، فيأخذ ما يتلقاه عن شيخه ويدرسه ويتقن مسائله التي تلقى عليه، فإنه سيحصل فيها خيرا كثيرا. والعلم يؤخذ مع الأيام، كما قال ابن شهاب الزهري: لا تكابر العلم، فإن العلم يأخذ ما يلوم أمرا وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. فإذا أقبل على هذا المتن المختصر إما منظوما وإما منثورا فإنه سينتفع به انتفاعا كثيرا. فينبغي أن يركز إخواننا طلبة العلم الذين يقصدون إلى العلم أو يقترحون الكتب على المشايخ أو على طلبة العلم أو يريدون أن يدرسوا الكتب، أن يختاروا الكتب التي أظلمت. ما معنى أظلمت؟ صارت مظلمة. كيف ننتفع بها مظلمة؟ يعني أقصد بهذا أنها صارت كثيرة الحواشي، عليها شروح وعليها حواشي ولها منظومات، هذا يشرح وهذا يقدم وهذا يؤخر وهذا يعترض وهذا يوافق وهذا يدلل بمثال وهذا يدلل بمثال آخر. أما أن تأتي إلى كتاب غريب مغمور ليس له وجود، مثلا طالب علم يريد أن يدرس النحو ومبتدي ما قد قرأ شيئا في النحو، فيروح ويذهب ويلتمس إلى متن لعله أعجبه أو راق له أو وجده مشروحا، ويترك الأجر الرومية. الأجر الرومية كتاب نفع الله تبارك وتعالى به، فيه علم وفيه مادة، وفيه شيء كثير، ولهذا أقبل عليه العلماء. وضابط الكتاب الذي أظلم، لأنهم قالوا كلما أظلم الكتاب استنار، يعني إذا كثرت حواشيه وكثرت الشروح عليه وكثرت الاعتراضات وكثرت، كلما كان نافعا لطالب العلم فإذا أظلم الكتاب استنار وظهر نوره وظهرت حقائقه. وهذا الكتاب مثل الأجر الرومية ابن أجر الروم رحمه الله، فالمغربي عليه رحمة الله، كتاب جعل الله من الكتب التي تناولها العلماء بالشرح والتقرير والتحقيق والنظم، ومن أقدم شروحه شرح المكودي أو المكودي، وهو شرح مختصر مناسب لهذا الكتاب الذي وضعه مصنفه رحمه الله. فتبدأ به، تتصور مسائله، تضع كل مسألة على حدة مع حكمها، وتمشي معه شيئا فشيئا حتى تنهيه. وينبغي أن أنبه على أمر مهم في قضية دراسة العلوم. كثير من طلبة العلم يقول مثل النحو، يقول أنا ما فهمت النحو. أقول له هل درست كتابا كاملا؟ يقول لا ما درست. هل درست الأجر الرومية؟ يقول لا ما درستها، ما درستها، لكن حضرت فإذا بالشيخ يتكلم على باب الإعراب والنصب وعلامة النصب، وإذا كان المثنى والمجموع والجمع التكسير، فاضطرب رأسي وحصل لي دوار ودوخة وتركت الكتاب. لا، أقول له لا، هذا خطأ، بل هذا غلط من أشد الغلط والخطيئة. ادرس الكتاب، ولو لم إذا ختمته لو لم تفهم منه إلا 20% فقد فهمت شيئا كثيرا. شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان من أفراد العصر في هذا الباب، قال لنا مرة درست قطر الندى 4 مرات. درست قطر الندى 4 مرات. نحن اليوم الواحد منا يقول يا أخي النحو صعب وما فهمت النحو ولا أريد أن أدرس النحو. طيب يا أخي ليش؟ يقول درست الأجر الرومية 1، 2، 3، 4. هذا العلم مهم جدا. إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول أنا لا أثق بعلمي من لم يعرف النحو. مهم جدا. فعلى كل حال يعني الكلام يطول على هذا المقام، والأخ جزاه الله خيرا لأنه سأل، ونسأل الله أن يكون هو وإخوانه من الحريصين على هذا الباب، وأن لا يستصعبوه. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابري. وإياك، جزاك الله خيرا على هذه الدعوات. يقول الفاضل بارك الله فيك وحرمك الله من النار، هل يجوز حضور عرس من لا يصلي؟ كل مناسبة أو عرس أو شيء من هذه المنكرات، لأن البلية هذه صارت في البلاد المسلمين شيئا كثيرا، فإنه يحضر مع الإنكار، يعني ينكر عليه، ينصحه ويقول جزاك الله خيرا، الصلاة مهم ولا بد لك من الصلاة، وإن لم يحضر فلا تثريب عليه، لأن قضية الحكم على تارك الصلاة معينا بالكفر لا بد أن تكون عند القاضي. نعم. يقول كيف نجيب من يقول أنا لا أريد الخوض في الأسماء والصفات، تكفيني أني أؤمن بالله وأصرف له عبادتي لكي لا أخوض في معرفة الصفات؟ مثلا يقول ماذا يفيد أني أعرف الله عنده يدين؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا. هذا كأنه يريد أن يقول ماذا يهمني ما نزل في القرآن من أبواب الاعتقاد. لا، هذا خطأ. لكن لو أنه كان عاميا ويؤمن بهذه الصفات وهذه الأسماء على سبيل الإجمال، ويقول أنا لا أدخل فيما تدخلون فيه من النقض والرد، نقول هذا كاف في حقك. الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لم تعتقد باطلا أو تنصر باطلا أو تنصر باطلا. أما أن يرد هذا جملة وتفصيلا، وماذا ينفعني أن الله، أن أعلم أن الله مستوى على عرشه وأن أثبت له يدين وأن أثبت له سمعا أو بصرا، إذا من تعبد؟ تعبد من لا تعرفه؟ نسأل الله العافية والسلامة. لا، لا يجوز هذا، ويجب أن ينصح ويفرق بين قضية من يعني ينعقد منه الإيمان المجمل من العوام، ومن هو طالب علم يحتاج إلى تقرير مسائل العلم والنظر فيها. نعم. يقول بارك الله فيكم وفيكم، هل يجوز للمتوضئ إذا مسح على جواربه أن يمسح على باطنهما؟ لا، لا يجوز له، هذا خلاف السنة.
وكما قال علي رضي الله عنه أرضاه عند أبي، كما قال علي رضي الله عنه أرضاه كما عند أبي داود، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فلا يجوز له، وهذا نوع من الغلو والتنطع. نعم. وإن كان بعض أهل العلم ذكر هذا في بعض المذاهب، لكن هذا لا يجوز. نعم.
يقول اشتريت بقرة من شخص بالتقسيط واشترطت عليه ألا يحدد لي أجلا معلوما، بل كلما توفر لدي شيء دفعته إليه حتى أكمل السداد ورضي بذلك، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ أي نعم صحيحة، ليس فيها بأس، وهذا التوقيت يسمى بالتوقيت المشاع، هذا التوقيت يسمى بالتوقيت المشاع الذي ليس محددا. وبه قال طائفة من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. حتى أن الإمام مالك رخص فيه في السلم، وإن كان قوله في السلم قول مرجوح رحمه الله، يعني أقصد مالك بمعنى المالكية، إلى يوم أو يومين أو الجذاذ أو ما أشبه ذلك، وإن كان هذا القول فيه نظر. نعم. يقول لو تفضلتم بذكر بعض أئمة الجرح والتعديل المتقدمين وذكر بعض كتب الضعاف التي يعتمد عليها العلماء لمعرفة الرجال. أما أئمة الجرح والتعديل باختلاف طبقاتهم وعلى حسب سنينهم، ومن أراد شيئا مختصرا في هذا الباب يضبطه على حسب السنوات، فإن من أحسن الكتب في هذا كتاب الحافظ الذهبي من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقد ذكرهم على طبقاتهم إلى زمانه، ثم جاء بعده السخاوي رحم الله الجميع وصنف كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، وكمل وذكر طبقات المتكلمين في الجرح والتعديل، وهم على حسب الطبقات والسنوات الوفيات في الأئمة كالإمام مالك والإمام شعبة بن الحجاج والإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام إلى عصور تدوين كتب الرجال. وأما الكتب المعتمدة أو الغالبة في ذكرها في الجرح والتعديل، فإن أكثر المتأخرين كما ذكر لنا شيخنا مقبل رحمه الله يعتمدون أقوال الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب، وهو يقول بأنه لا يرجع إليه إلا إذا أشكل عليه شيء، وإلا فإنه يرجع إلى كتب الجرح والتعديل كتهذيب التهذيب، وأصله الذي هو تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب هذا للحافظ ابن حجر، وتهذيب الكمال للمزي، وتذهيب التهذيب للحافظ الذهبي رحمه الله. وبإمكان طالب العلم أن ينتفع ليعرف كيفية الترجيح من تقريب التهذيب والكاشف للذهبي والخلاصة للخزرجي. والكتب المصنفة في الجرح والتعديل كثيرة في القديم والحديث، لكن غاية المنتهين في هذه الأيام أنهم يرجعون إلى تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، والكتب التي لم تذكر فيها أو لم يذكر أصحابها فيها في التهذيب فإنها من مشكلات العلم في النظر في رجالها، كما هو معلوم كالمستدرك وسنن الدارقطني وسنن الدارمي وما شابه ذلك، ومن أشهرها كتاب التحقيق والتنقيح لابن الجوزي وابن عبد الهادي، وكتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي، وكتاب نصب الراية للزيلعي، وكتاب البدر المنير خليج الرافع الكبير لابن الملقن، وكتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وكتاب إرشاد الفقيه
للحافظ ابن كثير رحمه الله. أحاول أن أستحضر بعض الكتب التي ويعني ينبغي أن يرجع لها طالب العلم إذا أراد أن ينظر في كتب الأحكام، وكتاب تحفة المحتاج لابن الملقن، وكتاب إرواء الغليل لمحدث العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. ويعني بعض الإخوان جزاهم الله خيرا يسألون أسئلة تحتاج إلى محاضرات. نعم، تمم الله لكم بكل خير وجمعنا الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستأذنكم، جزاكم الله خيرا.